بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واستمتع واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، نحن وإياكم جميعا ما زلنا مع هذا الكتاب، وقد توصلنا في هذا اللقاء إلى السورة الثالثة في الترتيب من سور القرآن، سورة آل عمران. هذه السورة العظيمة تعتبر زهراء مع سورة البقرة، ولذلك ورد في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها مع سورة البقرة الزهراوين، وأنها تأتي مع سورة البقرة يوم القيامة تتقدم سور القرآن، تتقدمان سور القرآن كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما. هذه السورة، سورة آل عمران، تمتاز بأن خطابها يختلف تماما عن خطاب سورة البقرة. فسورة البقرة سورة جمعت الأحكام والحكم والأوامر والنواهي، وكانت فيها مفهوم العبادة كما بين الله عز وجل لنا في هذه السورة: إياك نعبد، منهج الاستخلاف في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، الأوامر والنواهي، الأمر بالتوحيد، بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، كل ذلك كان في سورة البقرة. أما سورة آل عمران فإنها اختلفت، أخذت الشق الثاني. إذا كانت سورة البقرة أخذت شق اليهود المغضوب عليهم وبينته غير المغضوب عليهم، فإن سورة آل عمران أخذت الشق الآخر وللضالين، وتحدثت عن النصارى وعن الحوار الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى، وعن الدعوة الإسلامية الموجهة إلى النصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. خاطبت سورة آل عمران الضمير الإيماني في المجتمعات، وفصلت ما أجمل في سورة البقرة. فإذا كانت فواتح البقرة بالإيمان، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هنالك إجمال: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب، ما هو الشيء الذي أنزل إليك وما هو الشيء الذي أنزل من قبلك؟ هذا الإجمال يوجد في آخر البقرة أيضا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ما زال الإجمال موجود. إذن هذا الإجمال ستفصله سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. هنالك في البقرة: والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذا الإجمال كله فصل في سورة آل عمران في فواتحها، لينقلنا القرآن إلى حقيقة ذكرت في البقرة، وهي أن الدين واحد، وأن الأنبياء جميعا دينهم واحد وهداهم واحد، وأنه هو الهدى الذي جاء من عند الله عز وجل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، فليس هذا القرآن مكذب للتوراة ولا مكذب للإنجيل ولا مكذب للزبور، بل هو مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل ومصدق للزبور. لكن أي توراة وأي إنجيل وأي زبور؟ التوراة الحق التي لم تحرف، والزبور الحق الذي لم يحرف، والإنجيل الحق الذي لم يحرف. إذا أخذت الكتب هذه قبل التحريف ونظرت مع القرآن لما وجدت فرقا، بل لقلت هذه الكتب كلها من مصدر واحد، لأن كلا منهما، كلا من هذه الكتب يصدق الآخر. فالقرآن مصدق لما بين يديه، والكتب التي قبلها مصدقة لما فيه. لهذا كانت هذه المقدمة والإطلالة الجميلة التي ستفتتح بها سورة آل عمران، لأن آل عمران ستتحدث أولا عن القرآن، من ما أنزل إليك، تتحدث عما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الذي أنزل على النبي؟ الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن. وحقيقة هذا القرآن أنه ينقسم إلى قسمين، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأصبح القرآن محكم ومتشابه. وهذه القضية التي أثارتها سورة آل عمران من الإحكام والتشابه، محكم ومتشابه ومتشابه، لو نظرت في القرآن في سور أخرى لوجدت العجب العجب. بعض سور القرآن كسورة فصلت بيّنت أن القرآن كله محكم، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن كله محكم. وفي سورة أخرى تبين أن هذا القرآن كله متشابه، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن هذه الآية آية فصلت أخبرت بإحكام القرآن كله، والآية الأخرى أخبرت بتشابه القرآن كله، وسورة آل عمران فصلت وبينت، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. القرآن لا يتناقض، وكل هذه الآيات الثلاث لا تناقض فيها. طيب كيف نجمع بين كونه كله محكم أو كله متشابه، أو بعضه محكم وبعضه متشابه؟ أنه من حيث القوة والجمال والتماسك كله متشابه وكله محكم، فهو محكم كله ومتشابه في الإحكام. فعندئذ عرفنا التشابه أنه تشابه في الإحكام، وأن المحكم كله أيضا من حيث التشابه فهو محكم كله ومتشابه في الإحكام، بحيث أنك لو أتيت إلى أي سورة من سور القرآن ونزعت منها كلمة وأتيت بكلمة أخرى مماثلة لها لما كان الكلام جميل، ولا ما كان منسجم، يبقى فيه نقص. مثلا لو الناس اسمهم البرية، لو غيرت كلمة البرية بالناس في سورة البينة، أو غيرت كلمة الناس بالبرية في سورة الناس، لا اختلفت الصورة، اختلف الجمال، اختلفت الأمور كلها ولا يكون محكما. لذلك كل كلمة في مكانها إحكام. ومما يحكى في هذا، وهذا من أسباب حفظ القرآن وعدم اللعب فيه وعدم الزيادة والنقص، يقال أن مجموعة من النصارى اجتمعوا في بريطانيا قبل فترة من الزمن وناقشوا طرق التأثير على الأمة لإفساد دينها، يعني محاربة الإسلام والقضاء عليه. فاتفقوا على 4 أشياء. قالوا الإسلام قوته في 4، ما دامت هذه 4 موجودة فالإسلام قوي، إذا استطعنا أن نضعف هذه 4 أضعفنا الإسلام. أولها اللغة العربية، نصرفهم عن لغتهم، نفسد عليهم لغتهم، لأن العربية إذا فسدت فسد الفهم للقرآن وضعف الفهم للقرآن. 2 القرآن بلسان عربي مبين، نبعدهم عنه، نشغلهم بعلوم أخرى وفنون وأمور، ونجعل القرآن ثانوي لا درجة عليه حتى في مدارسهم. 3 وهو مسألة العصبية والقبلية، نفرقهم ما بين عرب وعجم وجنوب وشمال وعرق وعرق وجنسية وجنسية، فإذا فرقناهم ضعفوا. 4 الحج، نحاول أن نقلص الحجيج ولا نجعل هذا الحج إلا لكبار السن، لأن الشباب إذا قدموا على الحج كانت تلك قوة للمسلمين. فاصل ونواصل فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود لما كنا نتحدث عنه قبل الفاصل. فهؤلاء المجتمعون أرادوا فعلا أن يقضوا على هذا الدين، فاتفقوا على الأمور 4: أن يغيروا اللهجة، اللغة العربية الفصيحة باللهجات، وأن يمزقوا الأمة بهذه الجنسيات يعني الترهات، وأن أيضا يبعدوهم عن القرآن بالمناهج المتفرقة والعلوم التي لا أساس لها ولا قيمة لها في الحياة أساسا. والأمر 4 أن أيضا يؤثروا في موضوع الحج، فلا يكون إلا بالقرعة ولا يكون إلا لكبار السن، حيث لا يفهم شيئا وربما مات في الحج وانتهى. فبدأوا بالتنفيذ، قالوا إذن أول شيء نغير في القرآن بعض سوره. فطبعوا مصحف في بريطانيا وغيروا فيه كلمة واحدة، وهي كلمة الكافرون، جعلوا مكانها المسلمون. قل يا أيها المسلمون بدل قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم. وأخذ هذا المصحف وحرصوا على أن يذهبوا به إلى المجتمعات غير الناطقة بالعربية، إلى أفريقيا، إلى آسيا، ووزع منه في أفريقيا. فطفل عجمي فتح المصحف فقرأ قل يا أيها المسلمون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، قال لا قل يا الكافرون. وإذا به في يوم واحد ذلك المصحف يحرق في تلك الدولة وينتشر الخبر ويتم حصر كل النسخ وحرقها، والحمد لله رب العالمين. حرف واحد يتغير من القرآن يظهر. إذن منه آيات محكمات، الآيات كلها محكمة لا يمكن يلعب فيه ولا يقدم ولا يؤخر، النص محفوظ، لكن اللعب يكون في الفهم. الناس في الفهم ليسوا سواء، فمثلا الخوارج هؤلاء علة ضلالهم سوء فهمهم للقرآن، فهموا القرآن فهما معوجا، سمعوا قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا إذن علي كافر ومعاوية كافر، لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله فكفروا الصحابة، ثم استباحوا دماءهم واستباحوا أموالهم وخلدوا مرتكب الكبيرة في النار، وأصبحوا بهذا الفهم يرون أن المشرك أقرب إليهم من المسلم المرتد في زعمهم، فكان الكافر المشرك إذا وجد الخوارج أو وجدوه الخوارج أكرموه، والمسلم إذا وجدوا قتلوا، لأن فهمهم لقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، هذه الآية فهمها الخوارج على أن المشركين لا يمكن أن يفعل لهم شيء بل يؤمنون، غير المشركين من المسلمين يقتلون. وكانوا اثنين من السلف يعني في سفر فأبصروا مخيمات الخوارج، الخوارج هؤلاء لا يساكنون الناس في البادية، فرأوا مخيماتهم ونيرانهم، فقال أحدهما للآخر هذه مخيمات الخوارج، وإن علموا أننا مسلمين قتلوننا، فماذا نفعل؟ قال إذن نقول لهم أننا مشركين ونتأول هذه الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. طبعا مشرك لا يقصد بها مشرك بالله، قد يكون مشرك بين ثوبين أشرك بين هذا وهذا في لب، أو مشرك بين امرأتين، أو مشرك في شراكة مع شخص آخر شراكة مالية إلى غير ذلك. فقال لهم الخوارج من الرجلين؟ قال رجلين من المشركين، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا صدق الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فتلك الليلة باتوا يضيفونهم ويكرمونهم ويقرؤون عليهم من القرآن، لم يسلم، لو أسلموا في الظاهر لأجبروهم بالدخول معهم في الخوارج، أظهروا أنهم لم يسلموا حتى بلغوهم المكان الذي يريدون ونجوا بهذه الحيلة. فهذا يدل على الفهم السقيم للقرآن، لكن نص القرآن لا يمكن يغير ولا يبدل، إنما الفهم السقيم هو الذي يتغير ويتبدل. لذلك هؤلاء الخوارج لما حاججهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه حاججهم بالقرآن، رجع منهم، كان عددهم 6000، رجع منهم 2000 بهذه الحجج. لهذا جاءت سورة آل عمران تبين هذه الأقسام، أقسام القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وعلى رأس هذه الآيات المحكمات الآيات النصية التي لا تقبل تأويلا. والآيات النصية غالبا تكون آيات العبادات، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا نص. وجوهكم لا يمكن أحد يأتي فيقول المراد بوجوهكم بطونكم، لا، الوجه هو الوجه، أيديكم إلى المرافق لا تقبلوا تأويلا آخر على ذلك. ومثاله أيضا آيات الحدود مثل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة نص، لا يمكن أحد يأتي يقول لا 100 المراد به 1000، لا 100 100، لا تنقص ولا تزيد. هذه آيات محكمات هن أم الكتاب. فمن المحكم النص الذي لا يقبل تأويلا، ومن المحكم أيضا المؤول الذي يقبل التأويل ولكن يكون تأويله واضحا. ومثال ذلك وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، رهان نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، قد يؤول هذا الرهن بالرهن المادي وقد يكون رهن معنوي وغير ذلك، لكن الرهان المقبوضة تدل على المادية، فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا إلى آخر. نعود لي أيضا المؤول الذي يقبل أكثر من تأويل. في سورة البقرة التي مضت معنا يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 3 قروء نصا يقبل التأويل مؤول، لأن الصحابة اختلفوا في المراد بالقرء. القرء كلمة تطلق على الطهر وتطلق على الحيض، أيهما المراد؟ فمن قال المراد الحيض قال العدة 3 حيضات، ومن قال الطهر قال العدة 3 أطهار، فمن قال العدة 3 أطهار اكتفى بحيضتين، الطهر الذي طلقها فيه ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثاني ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثالث، فهذه حيضتين فقط، وبذلك تخرج العدة، لأنه فسر الطهر القرء بالطهر 3 قروء 3 أطهار، إذن 3 أطهار تساوي حيضتين. ومن فسر القرء بالحيض قال لا تخرج من العدة إلا بعد 3 حيضات، طهر طلق فيه ثم الحيضة الأولى ثم طهر ثم الحيضة الثانية ثم طهر ثم الحيضة الثالثة. وهل يكفي من الخروج ظهور الحيض أو لا بد من الطهر بعده؟ من قال أن المراد الحيض اكتفى بظهور الحيض، وعندئذ تكون 3 أطهار فقط وثلاث حيضات فقط، لكن يبقى المسألة في الطهر الثالث. من قال أن القرء هو الحيض يستمر الطهر الثالث إلى تمام حتى يأتي الحيض وعندئذ تخرج العدة، ومن قال أن الطهر هو الطهر أن القرء هو الطهر لا يشترط انتظار الحيضة الثالثة حتى تأتي. بهذا يكون القرآن منه آيات محكمات تقبل تأويل إذا كان فيها نص يعتمد عليه في التأويل، أو لا تقبل تأويل نصا واحدا، كل ذلك يدخل في الإحكام. وأخرى متشابهات، المتشابهة هي التي يكون في الغالب لها أكثر من تأويل مع عدم وجود قرينة تدل على المراد، يكون هناك أكثر من معنى لكن أي هذه المعاني هو المراد؟ ذلك ما يعرفه ويعلمه الراسخون في العلم الذين يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. إلى هذا الحد ينتهي هذا اللقاء، على أمل لقاء معكم قريبا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.